لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، على طاعة الرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به، في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع، تعظيم المطاع للمطيع، وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. وقول بإذن الله أي طاعة من مطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففي إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، وبين أنه لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله، أو لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول. ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله، فقالوا لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أي معترفين بذنوبهم باخعين بها، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك، كون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، أما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ذلك شرك. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل فيه اختلاف بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلم الحكم تسليما من شراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. يقول الله عز وجل مبينا حكمته من إرسال الرسل، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه هي الحكمة من إرسال الرسل، وقد يطاع الرسول وقد يعصى. ونظير ذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد يعبد المخلوق ربه عز وجل وقد يعصيه. ففي الآية بيان لحكمة الله عز وجل من إرسال الرسل، فالله عز وجل أرسل الرسل ليطاعوا، لكن هناك من الناس من أطاع الرسل وهنالك من عصى الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، والطاعة حصلت فهي بإذن الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ومن هؤلاء من سبق ذكرهم من المنافقين الذين اتجهوا إلى الطاغوت وتحاكموا إليه وتركوا التحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن العبد مهما عظم ذنبه وإن كان هذا الذنب من النفاق الأكبر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وذنب النفاق هو أعظم الذنوب، وكفر المنافقين هو أشد الكفر. ومع هذا إذا تابوا إلى الله عز وجل واستغفروه من ذنوبهم واستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، فإنهم سوف يجدون فضل الله عز وجل وجوده وكرمه، لوجدوا الله توابا رحيما، أي كثير التوبة لمن تاب إليه وهو رحيم بعباده. أرحم بعبادي من أنفسهم ومن آبائهم ومن أمهاتهم. والاستغفار إذا ما أطلق شمل معنى التوبة بشروطها المعروفة، وليس مجرد الدعاء أن يقول الشخص اللهم اغفر لي، فإن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. أما من تاب توبة صحيحة بشروطها فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب إليه، ويحب الله سبحانه وتعالى التائبين، ولا يتعاظمه ذنب مهما عظم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأما سؤال النبي عليه الصلاة والسلام المغفرة بعد موته فإن هذا من الشرك الذي لا يجوز، فلا يجوز للشخص أن ينادي النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الاستغفار بعد موته. ولم يفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذه الآية على هذا الفهم الخاطئ، فما كانوا يدعون النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته ويطلبون منه أن يستغفر لهم، وحاشاه من ذلك، فهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بأمور التوحيد والشرك، وأبعد الناس عن الإشراك بالله عز وجل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية فيها الوعيد الشديد في حق من لم يلتزم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية وإن كانت واردة في شأن من سبق ذكرهم من المنافقين، نعم، الآية وإن كانت واردة في شأن قضية الأنصار مع ابن الزبير فهي عامة باعتبار المعنى والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية كما هو معلوم جاء نزلت في شأن الخصومة التي كانت مع بين ابن الزبير وبين رجل من الأنصار في شراج الحرة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل، فقال الأنصاري لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أن كان ابن خالتك يا رسول الله، ابن عمتك يا رسول الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أولا قضى بالصلح، فلما أبى ذلك الأنصاري استوفى لابن الزبير حقه وأذن له أن يترك الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم يقوم بإرساله إلى جاره. وهذا الرجل قال ابن الزبير أنه ممن شهد بدرا، ومن شهد بدرا فإن مآله إلى الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالظن فيه أنه تاب إلى الله عز وجل ورجع، فإن من شهد بدرا يوفقه الله عز وجل بالتوبة والرجوع، وإن عمل ذنبا عظيما. فعلى كل، وقد يكون شهود الأنصار لبدر بعد هذه الحادثة، وقد يكون قبل هذه الحادثة، فالله أعلم. لكن على كل، أهل بدر سعداء، أهل بدر سعداء، فمن أذنب فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة حتى ولو وقع في ذنب عظيم، فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة والرجوع إليه. وهذا الظن في هذا الأنصار الذي شهد بدرا أنه تاب من ذلك ورجع إلى الله عز وجل مما حصل منه. ولشيخ الإسلام كلام نفيس حول هذه القصة وهو ما حصل من هذا البدري في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول فليرجع إليه. على كل، هذه الآية عامة فيها هذا الوعيد الشديد في حق من لم يلتزم بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته من لم يلتزم الحكم سنته عليه الصلاة والسلام. فوكد الله عز وجل النفي نفي الإيمان بهذه التوكيدات العظيمة، فابتدأ الآية بالنفي فقال فلا، والجملة المنفية تؤكد بالنفي كما أن الجملة المثبتة تؤكد بإن. فإذا أراد الإنسان أن يؤكد جملة مثبتة فيأتي بإن، كقول إن زيدا قائم، يريد أن يؤكد هذه الجملة المثبتة. والجملة المنفية تؤكد بالنفي، فلما كان الإيمان منفي وكدت هذه الجملة بلا النافية، فقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، فذكر النفي مرتين، فلا تدل على النفي ولا يؤمنون أيضا فيها النفي. وأقسم الله عز وجل بربوبيته لرسوله عليه الصلاة والسلام على انتفاء ذلك، وكل هذا من التوكيد البالغ. فلا وربك لا يؤمنون، فالإيمان منفي عنهم إلى غاية، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهو منفي إلى هذه الغاية، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، فلا إيمان لهم حتى يحصل التحكيم منهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي فيما اختصموا فيه وتنازعوا فيه. وهذه الكلمة تدل على معنى الاختلاط، ومنه سميت الشجرة شجرة لأن أغصانها يختلط بعضها ببعض، وهكذا أصحاب الخصوم والمنازعة يختلط بينهم الكلام. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس ذلك فحسب، فأوجب التحكيم ونفى الإيمان إذا لم يحصل التحكيم أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا فحسب. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدوا ضيقا من قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد من انتفاء الحرج وهو الضيق، وليس هذا فحسب. قال ويسلم تسليما، والتسليم يتضمن معنى الرضا والقبول، والإنسان قد لا يجد الحرج في قلبه من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد لا يجد الحرج في نفسه من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يكون قلبه فارغا لا حرج ولا رضا، وهذا لا يكفي أن يبقى القلب فارغا، ليس فيه حرج من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رضا. لابد من التسليم المتضمن للرضا والقبول، فلابد من هذه الأمور الثلاثة، وإلا فإن الإيمان منفي، وكد الله عز وجل نفيه كما عرفنا بالنفي وبالحلف بربوبيته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأمر الأول التحكيم، أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر المتنازع فيه، وبعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكم شريعته. والأمر الثاني أن لا يجد في نفسه شيء من الحرج، أي الضيق من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته ومما جاء في شريعته بعد وفاته. والأمر الثالث حصول الرضا والقبول لهذا الحكم. فإن لم توجد هذه الأمور الثلاثة فالإيمان منفي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكد الله عز وجل التسليم بالمصدر في قوله تسليما، ولم يقتصر على قوله ويسلموا، بل وكد ذلك بالمصدر فقال ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الكافرين. من لم يلتزم فهو من الكافرين، ومن التزم لكن حصل له شيء من الهوى فهو من العاصين، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبين ذلك أيضا العلامة السعدي رحمة الله عليه في هذا التفسير. فالملتزم لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام الراضي به لكنه دعاه الهوى والشهوة إلى الأخذ بغيره، فهذا الشأن كشأن غيره من العاصين الفاسقين، ولا يخرج بذلك عن ملة الإسلام. وأما إذا لم يلتزم حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يكفر بذلك ويخرج عن ملة الإسلام، فإن التزام أحكام الشريعة من الواجبات التي لا يصح الإسلام إلا بها، فيجب على العبد أن يكون ملتزما لأحكام الشريعة. فإن التزم وعصى فشأنه كشأن غيره من العاصين الذي تغلب شهوته المحرمة، تغلب شهوته إلى الوقوع في خلاف الشريعة، ويغلب هواه إلى الوقوع في خلاف الشريعة أو الحكم بغير الشريعة، وهو ملتزم لأحكام الشريعة لكن يدعوه إلى ذلك الهوى أو الشهوة، فإنه كأمثال غيره من العاصين الفاسقين ولا يكون بذلك كافرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه وهكذا العلامة السعدي أن قوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه مرتبة الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذه مرتبة الإيمان، ويسلم تسليما قال هذه مرتبة الإحسان. إلى هنا والحمد لله.